بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم السابقون الأولون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب في هذه الحلقات النفع والخير والبركة، وأن يرزقنا جميعا الهداية والسداد. عندما يكون الكلام عن مقام الصحابة الكرام، لا شك ولا ريب أن الكلام سيكون مختلفا جدا، وسيكون للكلام وقع خاص جدا على القلوب. عندما نتكلم عن الصحابة الكرام، نتكلم عن من ذكرهم الله عز وجل في كتابه العظيم، ومن ذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأحبهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وأحبوه حبا صادقا عظيما. لم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وكانت بينهم هذه المودة وهذه الألفة لأجل شيء من حطام الدنيا أو لأجل شيء من متاع الدنيا، وإنما كانت محبتهم خالصة وجه الله جل جلاله وتعالى، ملكه وسلطانه. لذلك لا بد علينا أن نتأمل في هذه العلاقة الطيبة المباركة التي كانت تربط بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة الكرام. لا ينبغي والله أن تمر علينا سير الصحابة الكرام مرور الكرام، بل لا بد علينا أن نتوقف عندها وأن نتأمل فيها وأن نتدبر في هديهم وأخلاقهم وسيرتهم، وكيف كان حبهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. لما نفعل هذا؟ حتى نقتدي ونأتسي بالصحابة الكرام وسادات الخلق بعد الأنبياء وبعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم أطهر جيل وطئ هذه الأرض بعد الأنبياء والرسل، وهم أفضل ناس جعلهم الله عز وجل على هذه الأرض بعد الأنبياء والرسل. لذلك أيها الأفاضل، كانت حلقات هذا البرنامج حتى نتعرف جميعا على شيء من قصص السابقين الأولين من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لا شك ولا ريب أن في قصصهم ترقيق جدا لقلوبنا، فإن القلوب قد تصدأ مع كثرة مسائل الدنيا وكثرة الأمور المتعلقة بالدنيا. نتأمل في هديهم وأخلاقهم حتى نعلم بأن الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل صنع به الإيمان الأعاجيب. قد يقول الإنسان، عندما نتكلم عن مقام الأنبياء والرسل، نتكلم عن أشخاص أيدهم الله عز وجل بالوحي والرسالة من عنده جل جلاله. طيب، إذن هذه سيرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والصحابة الكرام لم يكن يوحى إليهم، وإنما الوحي يتعلق بالأنبياء والرسل. كانوا بشرا مثلنا، يأكلون ويشربون ويتعبون ويعملون وغير ذلك من مسائل الدنيا. فلذلك لابد علينا أن ننظر في سيرتهم كيف تقربوا إلى الله عز وجل، وكيف كانت عندهم هذه المراتب العظيمة من مراتب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإن إيمانهم كان إيمانا عظيما كبيرة، أثقل من الجبال الرواس الشامخات التي نراها. لما هذا؟ لأنهم تربوا في مدرسة محمد بن عبد الله عليه أتم الصلاة والتسليم. عندما نتكلم عن الصحابة الكرام نتكلم عن أشخاص لهم حقوق علينا، وهذه الحقوق مذكورة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه عليها العلماء الكبار. من أعظم هذه الحقوق أن نحب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإن من أوثق عرى الإيمان المحبة في الله عز وجل. ولا مانع أن يحب الإنسان أشخاصا مضوا وكانوا قبله بقرون وقرون، فإن هذه المحبة محبة شرعية تقرب إلى الله عز وجل. والمرء كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام مع من أحب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى يوم القيامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يجيب هذا الرجل على سؤاله الأول، وقال له: ماذا أعددت للساعة؟ هذا هو الأمر الأهم، وهذا هو الأمر الأعظم الذي ينبغي علينا أن نشتغل به وأن نسأل عنه. ماذا أعددنا ليوم القيامة؟ فقال الرجل: أعددت ليوم القيامة حب الله وحب نبيه صلى الله عليه وسلم. ماذا كان جواب نبينا عليه الصلاة والسلام؟ كان جوابه صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أعظم من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو الله عز وجل أن يجعلني معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم. من أراد أن يكون مع الصحابة الكرام في الفردوس الأعلى في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين، فليحب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قد يقول قائل: ولمن نحب الصحابة الكرام؟ لماذا يجب أن يكون في قلوبنا هذا الود الكبير لصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل تأملت في سيرتهم؟ هل تأملت في هديهم وأخلاقهم؟ هل تأملت في نصرتهم لدين الله عز وجل؟ والله عندما يقرأ الإنسان في قصص الصحابة الكرام لا يملك عينيه من البكاء والدمع عندما يقرأ في سيرتهم وهديهم، كيف نصروا دين الله عز وجل، وكيف قدموا كل ما يملكون نصرة لله ونصرة لدين نبيه صلى الله عليه وسلم، وحبا لله وحبا لنبينا عليه الصلاة والسلام. الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه درجة عظيمة من درجات الإيمان. ما كان حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام حبا مجرد كلام فقط، وإنما كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم استجابة وتطبيق وامتثال وتعظيم لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من السهولة أن أتكلم وأقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا رجل محب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عز وجل قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبتلى الإنسان ويمتحن الإنسان، والصحابة الكرام أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فاختبرهم الله عز وجل، فكانوا من أهل الثبات في حب نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن أنا أسألكم أيها الأفاضل من خلال بعض القصص اليسيرة التي نعرفها عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كم من صحابي قتل في حب الله عز وجل ونصرة لدين نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ألا يوجد بين الصحابة من يسمون بالمهاجرين؟ لما سموا بهذا الاسم؟ لأنهم تركوا كل ما يملكون من متاع الدنيا وهاجروا إلى المدينة النبوية استجابة لنداء نبينا صلى الله عليه وسلم. كم من الصحابة شاركوا في غزواتهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ما كانت الغزوات كزماننا هذا عندما تكون الجيوش مجهزة والجيوش عندها آلات وعتاد، وإنما كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم إما راكبين على الدواب وإما أنهم يكونون يمشون على أقدامه المسافات الطويلة والمسافات الشاسعة في الحر في البرد. تجد الصحابة الكرام حول نبينا صلى الله عليه وسلم، صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه. كل هذه المسائل أيها الأفاضل ألا تبين أن الصحابة الكرام أحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا عظيما من أعماق القلب؟ بلى والله الذي لا إله غيره. لذلك نحن نحب الصحابة الكرام لأنهم أحبوا نبينا عليه الصلاة والسلام. ثبت أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي ومن مالي ومن ولدي، وإني إذا ذكرتك وكنت بعيدا عني لا أستطيع أن أمسك نفسي حتى آتيك وأنظر إليك، ولكن يا رسول الله ستكون في الجنة في الفردوس الأعلى، ما عندي من العمل ما يجعلني أن أكون معك في هذه الجنة أو في هذه المنزلة من الجنة. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم، سكت نبينا عليه الصلاة والسلام أولا، ثم نزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنه يحبه أكثر من ماله ومن نفسه ومن ولده، وأنه إذا كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر أبدا حتى يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وينظر إليه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. كل هذا من الشوق وشدة المحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. بل بلغت المحبة بهذا الرجل أنه يتحسر ويعني يتساءل: يا رسول الله، ستكون في الفردوس الأعلى، وما عندي من العمل ما يجعلني معك في هذه المنزلة، فماذا أصنع؟ فنزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ومعنى الآية أن من أطاع الله عز وجل وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في الجنة بإذن الله عز وجل. لذلك أيها الأفاضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. عندما نقرأ مثلا في حجة الوداع، هذه الحجة أيها الأفاضل حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر الصحابة الكرام أنه يريد الحج، فقدم المدينة نفر كثير جدا، كلهم يريد أن يقتدي ويأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الموقف أيها الأفاضل أن الجمع الكبير من الصحابة من الذكور والنساء والإناث وحتى الصغار خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان في الصحابيات امرأة يقال لها أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان زوجها في وقت حجة الوداع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه المرأة كانت في الشهر الأخير من الحمل، الآن أيام معدودة وتضع جنينها وتضع مولودها. لما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم وأراد على الحج، ماذا صنعت أسماء رضي الله عنها؟ خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصلوا ميقات أهل المدينة المعروف بذي الحليفة، والميقات يبعد مسافة يسيرة عن المدينة النبوية، هناك وضعت مولودها. يعني هذه المرأة تحملت ألم الحمل في الأيام الأخيرة وألم الولادة والولادة في السفر، تختلف عن الولادة عندما يكون الإنسان في منزله وبين أقارب وبين أرحامه، يختلف هذا الأمر تماما. كل هذا لماذا؟ لأنها أحبت نبينا صلى الله عليه وسلم، هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا كله يؤكد علينا أن نحب الصحابة الكرام لأنهم أحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم حبا صادقا عظيما جدا أيها الأفاضل. بل لو تساءلنا، من الذي نقل لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبين لنا دين الإسلام وبين لنا هدي نبينا عليه أتم الصلاة والتسليم، وبين لنا كيف كان يأكل وكيف كان يشرب، بل كيف كان يبتسم صلى الله عليه وسلم، كيف كان يبكي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يركع ويسجد ويصلي ويتصدق ويحج ويزكي ويصوم. إنهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا يؤكد أن من حقوقهم علينا أن نقدر وأن نحب من نقل لنا دين الله عز وجل. لم يتركوا شاردة ولا واردة مما له علاقة بالدين ويقربنا إلى الجنة ويباعدنا عن النار إلا ونقلوه لنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا من الجهاد العظيم الذي قدمه الصحابة الكرام، جهاد باق إلى قيام الساعة. فدين الله حفظ بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كانوا يرحلون المسافات الطويلة لأجل سماع الحديث الواحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وتفرقوا في البلدان وفي الأمصار يريدون أن يعلموا الناس ويذكروهم بدين الله عز وجل ويعلموهم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى بعض المسائل اليسيرة وبعض المسائل التي قد يراها بعض الناس واضحة ومعلومة بينها الصحابة الكرام لنبينا صلى الله عليه وسلم. بينوا للناس كيف كان يتوضأ نبينا عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكرون للناس ويجمعونهم ويحدثونهم عن طريقة صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام. لما يصنعون هذا؟ لأنهم يعلمون بأن الحب الحقيقي لنبينا عليه الصلاة والسلام أن نطبق هديه صلى الله عليه وسلم، وأن نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من حقوق الصحابة علينا بارك الله في الجميع أن نحبهم وأن نترضى عنهم، وأن لا يكون في قلوبنا أي غل تجاه الصحابة الكرام، وأن نكون دائما وأبدا نذكرهم بالجميل، ونذكرهم بالثناء الحسن، ونذكرهم بالكلام الطيب وبالكلام الجميل. أيضا بارك الله في الجميع من حقوق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم علينا أن نتأمل في سيرتهم وفي هديهم عليهم رضوان الله عز وجل. الآن أضرب لكم بعض الأمثلة ولننظر إلى القاسم المشترك بينها. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. ما هو هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت 3 ليال أو يبيت 2 ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال عبد الله بن عمر بعد أن سمع هذا الحديث: ما بت ليلة إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. هذا هو الخبر الأول. الآن عندنا الخبر الثاني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الخبر يتعلق بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لما رأى بابا من أبواب المسجد النبوي فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو جعلنا هذا الباب للنساء فلا يدخل منه الرجال، ما دخل عبد الله بن عمر بارك الله فيكم من هذا الباب حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندما تكلمنا عن بعض المواقف التي رويت عن بعض الصحابة الكرام وقلنا بأن بينها قاسما مشتركا، ذكرنا بارك الله فيكم أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما سمع اقتراح النبي صلى الله عليه وسلم: لو جعلنا هذا الباب للنساء من أبواب المسجد النبوي، فما دخل عبد الله بن عمر هذا الباب من هذا الباب حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثبت أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان جالسا مع أبنائه فقال لأبنائه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. معنى هذا الخبر: لا تمنعوا النساء إذا أردنا أن يذهبن إلى الصلاة وإلى المسجد، لا تمنعوهن من ذلك. أحد أبناء عبد الله بن عمر أخذته الحمية والغيرة على النساء فقال: والله لنمنعهن. فقال عبد الله بن عمر بعد أن غضب غضبا شديدا عظيما: أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ قال الراوي: فسبه سبا شديدا ما سمعته سب مثله قط. لماذا؟ لأنه أراد أن يزجر ابنه ويؤدبه تأديبا بليغا. القاسم المشترك بين هذه المواقف إخوان الكرام وأخوات الكريمات تعظيم الصحابة الكرام لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يسمعون الخبر عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يترددون، ما تكون المسألة عندهم هل نفعل أو لا نفعل، إنما المسألة عندهم أنهم إذا سمعوا شيئا من أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. وهذا شعار من؟ شعار الخلص من عباد الله عز وجل. لذلك وصف الله عز وجل عباد الرحمن فقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا سمعوا شيئا من آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان شعارهم التسليم والانقياد والإخبات والإذعان لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الخمر أيها الإخوة الأفاضل ما كانت محرمة في أول الإسلام، وكان الصحابة الكرام كما جاء عنهم كانوا يشربون الخمر، فجاء بعد ذلك تحريم الخمر، وكانوا يجلسون بعضهم كان جالس في مجلس ويشربون الخمر، فلما جاءهم الرجل وأخبرهم بأن الخمر حرمت ما قالوا لما وكيف، وإنما أراقوها مباشرة واستجابوا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الأخوة الأفاضل فارق كبير جدا بيننا وبين الصحابة الكرام. لعل بعض الناس عندما يسمع حال وهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقول: ما الذي تميز به الصحابة؟ بعضهم يقول، وهذه الكلمة فيها ما فيها إذا كان قص الإنسان أنه لا فرق بيننا وبين الصحابة، يقول: هم رجال ونحن رجال. نقول: بارك الله فيك، العبرة بالاستجابة لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا فارق كبير جدا بيننا وبين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. للأسف الواحد منا إذا سمع شيئا من أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قد يتردد، قد يتراخى، قد يتكاسل. أما الصحابة الكرام ما كانت عندهم مثل هذه الأمور. ثبت في الخبر أيها الأفاضل عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يصلي في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما برحت أصليهن بعد. ما معنى هذا الخبر؟ لما سمعت هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما برحت أصليهن بعد، أي ما تركت هذه السنن الرواتب بعد أن سمعت هذا الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. حقيقة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هل نحن لما مر علينا هذا الحديث سنقول لن نبرح نصلي هذه السنن إلى أن نلقى الله عز وجل؟ قد نقصر وقد نفرط. أذكر أن بعض المشايخ الكرام يقول: رأيت رجلا لما جاء وقت صلاة الجنازة في المسجد النبوي أراد أن يخرج من المسجد، فقلت له: لما لا تصلي صلاة الجنازة وهي عبارة عن دقائق معدودة لا تأخذ منك دقيقتين؟ فقال: يا شيخ هذه سنة. قلت: نعم هي سنة، ولكن أترضى يا فلان إذا مت أن يترك الناس الصلاة عليك ويقول هذه الصلاة سنة؟ قال: يا شيخ لن أترك بعد ذلك بإذن الله عز وجل صلاة الجنازة إذا كنت موجودا في المسجد. فلذلك أيها الأفاضل، إذا سمعنا عن شيء من خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة، لا ينبغي علينا أن تكون السنن عندنا مدعاة للتراخي وللكسل، بل لابد أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفزة لنا للعمل وللتقرب إلى الله عز وجل. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة ويقول لهم: السواك مطهرة للفم للرب، يذكر بعض التابعين أنهم دخلوا على عائشة رضي الله عنها وسمعوا صوت السنانها بالسواك، وصوت السواك عندما يأتي على أسنان الإنسان. لما هذا من عائشة رضي الله عنها؟ لأنها كانت تعظم وتحب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك نتعلم من هدي الصحابة الكرام ومن سنتهم ومن طريقتهم كيف كان موقفهم من نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جانب عزيز جدا وجانب مهم جدا عندما نتكلم عن هدي وسيرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، نتكلم ونتعلم عن سيرة الصحابة الكرام، لأنه وللأسف الشديد نجد خاصة من أبنائنا أنهم يعرفون قصص اللاعبين وقصص المشاهير من أهل زماننا وقصص فلان وقصص علان، ولكن إذا سألناهم: هل تعرفون قصة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ هل تعرفون شيء من الأمور التي قدمها الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لدين الله عز وجل؟ هل تعرفون من هو الفاروق وما هي أخلاق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ هل تعرفون من هو عثمان بن عفان ومن كانت تحته من بنات نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل يعلم أبناؤنا بأنه كما يذكر بعض أهل العلم بأنه لم يجتمع لرجل أنه تزوج بنتين من بنات نبي من الأنبياء إلا لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ لو سألنا الآن بعض الناس: علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما كنيته؟ من هم أبناؤه؟ من هي زوجته؟ متى ماتت زوجته؟ ما منزلتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجته طبعا فاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نجد من أبنائنا من يجهل سيرة هؤلاء. طيب ما بالكم بالبقية؟ لو سألنا الآن الناس من هم العشرة الذين بشروا بالجنة في حديث واحد، نجد قلة من الناس من يعرف مثل هذه المعلومات. لذلك لابد علينا أن نتعلم سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتعلم أيضا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سيرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قد يقول قائل الآن: إن التقصير في عدم معرفة أبنائنا لسيرة الصحابة الكرام، التقصير منصب على المدارس وعلى الجهات التي تعتني بتربية الأبناء والجامعات والكليات والمعاهد وغيرها. نقول: بارك الله فيك، هذا الكلام من إلقاء اللوم على الآخرين. المسؤول عن تقصير أبنائنا في عدم معرفتهم لسيرة الصحابة الكرام الوالد الكريم والوالدة الكريمة. لابد أن نعترف بهذا الأمر. عندما لا نجلس مع أبنائنا وإذا جلست معهم لم نحدثهم عن سيرة الصحابة الكرام وشيء من قصصهم، إذا متى سيتعلم أبناؤنا سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ هل حدثنا أبناءنا في يوم من الأيام قبل النوم من هم الصحابة الكرام؟ هل تكلمنا عنهم عن شيء من أخلاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت عندهم الأخلاق الطيبة الحسنة من بر للوالدين وإكرام للضيوف واحتراما للكبير ورعاية للجار وصلة للرحم وحسن الكلام والغيرة على دين الله عز وجل والمحافظة على صلاة الجماعة في المسجد وغير ذلك من الخصال الطيبة الحميدة التي كانت موجودة عند الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. هل تكلمنا مع أبنائنا وعرفناهم بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وطلحة والزبير وعائشة وخديجة وفاطمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ والله إن أبناءنا يحبون أن يعرفوا سيرة الصحابة الكرام، ولكن نحن وللأسف الشديد نحرمهم من هذا الأمر ونحرمهم من سيرة ومعرفة قصص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. سيأتي معنا أن الصحابة وصفوا في التوراة ووصفوا في الإنجيل، ثم نحن نبخل على أبنائنا بمعرفة سيرة الصحابة الكرام. كم الآن من أبنائنا من أسماؤهم عمر وبنت اسمها عائشة وبنت اسمها خديجة ويعني بعض الأطفال اسمه طلحة أو غير ذلك من الأسماء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب لماذا لا نحدث أبناءنا ونذكر لهم شيء ولو يسير من قصص الصحابة الكرام؟ أنت أيها الأب الكريم تعرف بعض المعلومات الموجزة جدا عن الصحابة الكرام، لا تحقرن من المعروف شيئا، حدثهم ولو بهذه المعلومات البسيطة. أنت تراها معلومات يسيرة لا قيمة لها، ولكن تكلم مع أبنائك عن هذه المعلومات وعن هذه الأمور البسيطة اليسيرة، وستجد بأنها ستثمر في قلوب هؤلاء الصغار محبة كبيرة جدا وعظيمة للصحابة الكرام. أيتها الأم الكريمة، قد يكون الوالد مشغولا، قد يكون عنده ارتباطات كثيرة جدا، خذي بعض الكتيبات الصغيرة في قصص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كل يوم قبل النوم تكلمي مع الأبناء عن قصة من قصص الصحابة الكرام، عن شيء من صداقات أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن شيء من شجاعة عمر رضي الله عنه وأرضاه، عن شيء من قيام عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالنفقة العظيمة في سبيل الله عز وجل. تكلمي مع الأبناء عن موقف من مواقف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع نبينا صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواني وأخواتي، نحن نحرم أبناءنا من متعة كبيرة جدا لو جلسنا وتحدثنا معهم عن سيرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك هذه نقطة تدفعنا أن نفرد البرامج والحلقات الكبيرة والكثيرة في معرفة قصص وهدي وأخبار الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله لولا أن هذه القصص مذكورة في الكتب بالأسانيد الصحيحة الثابتة وبالأمور التي لا إشكال فيها لتعجب الإنسان من رجال ونساء قدموا كل ما يقدرون عليه نصرة لله وتعظيما لمقام نبينا صلى الله عليه وسلم. يحتار الإنسان والله، يعقل أن بشر أنه يوجد بشر يضحون هذه التضحيات الكبيرة وهذه التضحيات العظيمة من أجل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إنها المحبة عندما تتحرك القلوب معها وعندما تكون مملوءة بحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم تصنع الأعاجيب أيها الإخوة الأفاضل وأيها الإخوة الكرام. لذلك لابد أن نتكلم عن سيرة الصحابة الكرام، ولابد بارك الله فيكم أن نبين للناس جميعا أن للصحابة الكرام حقوقا كثيرة جدا علينا وعلى جميع المسلمين وعلى عموم المسلمين. هنا نقطة ومسألة أيها الأفاضل، لعل قائلا يقول من هو الصحابي؟ نسمع كثيرا كلمة الصحابي الصحابي، والآن هذا البرنامج مخصص عن سيرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من أفضل التعاريف للصحابة الكرام ولمفردة وكلمة الصحابي تعريف جميل جدا ذكره من الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في كتابه الإصابة. ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ قال عليه رحمة الله تعالى: الصحابي كل من لقي نبينا صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. أنا سأعيد تعريف الحافظ ابن حجر مرة أخرى، وأتمنى منك أخي المشاهد وأختي المشاهدة أن تتأملوا فيه جيدا. قال: كل من لقي نبينا صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. لاحظوا بارك الله فيكم، عندما نسأل بعض الناس ونقول لهم من الصحابي، يقول كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف بأنهم ما يقصدون هذه الكلمة بمفردتها، وإنما يقصدون بكل من رأى كل من لقي، ولكن التعبير الأدق والتعبير السليم أن نقول كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا نقول كل من رأى؟ لأن من الصحابة الكرام أشخاص لم يروا نبينا صلى الله عليه وسلم. لعل قائلا يقول كيف صحابي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان رجلا ضريرا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يخرجوا حتى يدخل معنا في هذا التعريف بارك الله فيكم الصحابة الذين كانوا مصابين بالعمى ولم يروا نبينا صلى الله عليه وسلم. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا هنا بارك الله فيكم أن هذا يشمل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة أو مدة وجيزة، كل هؤلاء يثبت لهم فضل وشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو افترضنا أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثانية واحدة أو دقيقة واحدة أو رآه في موقف أو موقفين، فهؤلاء كلهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولو افترضنا بأن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه واجتمع به السنوات الطويلة، فهذا أيضا يعتبر صحابي. وأيضا الصحابة الكرام يتفاضلون، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ليس كمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر، لا يستويان قطعا ولا يستويان طبعا، وهذه مسألة واضحة وبينة بإذن الله عز وجل. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لأن بعضهم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان مؤمنا بنبينا عليه الصلاة والسلام، كأبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن نعتبره من الصحابة لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورأى نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان مؤمنا بنبينا عليه الصلاة والسلام، بل كان كافرا مكذبا محاربا لنبينا عليه الصلاة والسلام. كل من لقي نبينا صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فهؤلاء هم الصحابة الكرام الذين نصروا دين الله سبحانه وتعالى وقدموا لدين الله عز وجل الشيء الكبير. تكلمنا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات عن تعريف الصحابي. أيها الأفاضل بارك الله فيكم، لعل قائلا يقول لنا كم كان عدد الصحابة الذين صحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا شك ولا ريب أن عددهم كان كبيرا جدا. يذكر أهل العلم بأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء طبعا رأوا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحج، عددهم قرابة 100,000، وبعضهم ذكر بأن عددهم قرابة 120,000 من الصحابة الكرام. لاحظوا بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع أذن، لما كان في السنة التي كانت فيها حجة الوداع أذن في الناس وأخبر الناس أنه يريد أن يذهب إلى حج بيت الله عز وجل. قال جابر بن عبد الله: فقدم المدينة نفر كثير كلهم يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصنع مثل ما صنع. فقال جابر بن عبد الله: فكان على يمين النبي صلى الله عليه وسلم مد البصر، وعلى شماله مد البصر، ومن أمامه كذلك ومن خلفه كذلك. فهذا يبين أن الصحابة الكرام كان عددهم عدد كبير جدا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا قال الله عز وجل: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فهذا يؤكد أن عدد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان عددا كبيرا جدا أيها الأفاضل. وطبعا بارك الله فيكم لابد أن نذكر مسألة مهمة جدا، عندما نتكلم عن عدد الصحابة الكرام لابد أن نذكر بأن لهذا العدد الكبير كان له بداية. بمعنى قد يقول قائل: من أول من أسلم من الصحابة الكرام؟ قال بعض أهل العلم: من الأفضل أن نجيب على هذا السؤال بشيء من التفصيل، فلا نقول فلان هو أول من أسلم مطلقا، وإنما نفصل في المسألة. فنقول أول من أسلم من الرجال وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من العبيد كما يذكر بعض أهل العلم بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهؤلاء هم أول من آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتشر الإسلام قليلا قليلا وأسلم الجمع الكبير من الصحابة الكرام حتى بلغ عددهم هذا العدد الكبير. وعندما نتكلمنا طبعا عن أول من آمن وتكلمنا عن عدد الصحابة الكرام، لاحظوا بارك الله فيكم هذا الفارق بين أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبين حجة الوداع. في هذا درس مهم جدا لنا أيها الأفاضل، هذا الدرس أن الإنسان لا بد عليه أن يتوكل على الله عز وجل ولا ييأس ولا يدب إلى قلبه اليأس، ولكن لا بد على الإنسان أن يتسلح بالتفاؤل بالله عز وجل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى والأمل بالله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم كم تعرض إلى أذى كبير جدا من قومه، آذوه، شتموه، سبوه، ضربوه، بل أرادوا قتل نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان معه العدد القليل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ما هي إلا سنوات معدودة. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية، وكلهم كانوا في هذه الرحلة 3 أشخاص: النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة. تمضي بارك الله فيكم السنوات اليسيرة، قرابة 10 سنوات، وهي سنة حجة الوداع، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 صحابي. ما معنى هذا الكلام؟ لا تحزن ولا تيأس، قد تجد في هذه الدنيا بعض المنغصات وبعض الأمور المؤلمة وبعض الأمور المقلقة المزعجة، ولكن عليك أن تتفائل بأن النصر مع الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة أذى كفار قريش وهم أبناء عمومته لنبينا عليه الصلاة والسلام، خرج من مكة المكرمة وذهب إلى الطائف كي يبلغ دين الله عز وجل. ماذا صنع له أهل الطائف؟ هل استقبلوه بالورود؟ آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أهل السيرة بأنهم تسلطوا وسلطوا سفهاءهم وصبيانهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد منهم نبينا صلى الله عليه وسلم شدة وكربا عظيما، ولكن الله عز وجل قيض له من الصحابة الكرام وأخرج من أهل الطائف من آمن وصدق بنبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا درس كبير جدا لنا، فإن بعض الناس ينكسر عند أدنى صدمة، إذا ابتلي بخسارة مالية خلاص يظن بأن الدنيا قد اسودت في وجهه وانتهى كل شيء. الصحابة الكرام مرت عليهم كروبات ومواقف عظيمة جدا، ولكنهم كانوا يعلمون ويعرفون بأن الفرج آت والفرج قريب، وأن النصر من عند الله عز وجل، وأن التوفيق كله بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد أن يكون عندنا إيمان راسخ، وألا يكون الإنسان من أهل الجزع ومن أهل اليأس ومن أهل قلة الصبر ومن أهل الإحباط، وإنما يكون الإنسان من أهل الإيمان بالله عز وجل. تجد بعض الناس يبتلى بخسارة تجارية وخسارة في صفقة مالية كبيرة، تجد هذا الإنسان أول أمر يأتي على لسانه: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها علمها أبو سلمة هذا الدعاء، سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا ابتلي بمصيبة فليقل: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سيعوض الله خيرا من يقول هذا الدعاء. لما مات أبو سلمة وهو الذي علم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها هذا الدعاء، تذكرت أم سلمة هذا الدعاء فقالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم قالت في نفسها: ومن أفضل من أبي سلمة؟ من سيكون أفضل من أبي سلمة من هذا الرجل؟ من الذي تزوجها بعد أبي سلمة؟ تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا ابتلي الإنسان بشيء من مسائل الدنيا وشيء من الابتلاءات والمصائب التي يصاب بها الإنسان في الدنيا، فالواجب عليه أن يكون صاحب همة وعزيمة، ويترك عنه الجزع، ويترك عنه بارك الله فيكم اليأس والإحباط، وأن يعيش مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وهكذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، لابد أن نتعلم نقطة ومسألة تتعلق بالصحابة الكرام، أن هناك من الصحابة الكرام من هم معروفون باسم العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولابد أن نتعلم مسألة هنا رعاكم الله عز وجل، أن الصحابة الذين بشروا بالجنة أكثر من العشرة، ولكن هؤلاء العشرة بشروا بالجنة في حديث واحد ذكر أغلب هؤلاء، وهؤلاء هم الذين اصطلح أهل العلم بتسميتهم بالعشرة المبشرين بالجنة. من هؤلاء؟ ضبطهم سهل جدا بإذن الله عز وجل: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم يأتي بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلذلك لابد أن نضبط أسماء هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، فإن لهم المكانة الكبيرة والمنزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لذلك بشرهم نبينا عليه الصلاة والسلام بالجنة. وسيأتي معنا أيها الإخوة الأفاضل أن الصحابة الكرام بشروا بالجنة وجاءتهم الفضائل العظيمة وجاءت لهم المناقب الكبيرة، ومع أن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بشروا الصحابة الكرام بالجنة، ما هذا الأمر لم يجعل في قلوبهم إلا زيادة العمل وإلا زيادة التقرب إلى الله عز وجل. الواحد منا بارك الله فيكم قد يكون إذا سمع شيئا من المبشرات قد يلبس عليه الشيطان ويتراخى ويترك العمل، وأما الصحابة الكرام لما سمعوا هذه المبشرات دفعتهم هذه المبشرات أشارت إلى زيادة ومزيد من العمل، وهذه منزلة من منازل الإيمان ودرجة عالية جدا من درجات الإيمان، أن يكون الإنسان من أولياء الله عز وجل، وهو أيضا في نفس الوقت من أصحاب الخوف والوجل والإنابة والإخبات والذل لله سبحانه وتعالى. كان الصحابة الكرام يعملون ويخافون، والواحد منا وللأسف الشديد لا يعمل ويأمن، وهذا هو الفرق الكبير جدا بيننا وبين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك تجد الإنسان الصالح والرجل الموفق كلما ازداد من العبادة كلما ازداد إخباتا وإنابة وذلا لله سبحانه وتعالى. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: يا ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي. عمر بشر بالجنة ومع هذا يخاف على نفسه، بل كان يسأل حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنهم بشروا بالخير، ولكن هذه البشارة دفعتهم إلى مزيد من العمل وإلى مزيد من التقرب إلى الله عز وجل. والإنسان الصالح أيها الأفاضل لا يمن على الناس بعمله ولا يقول: أنا فعلت وفعلت وفعلت. ما كان هذا أبدا طريقة الصحابة الكرام، ولا كان هذا حال صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة الكرام يخفون أعمالهم إخفاء عظيما لا يطلع عليها أحد. هؤلاء الذين بشروا بالجنة ما كانوا يصرخون بين الناس ويقولون: نحن بشرنا بالجنة، ونحن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، إذن نحن لنا فضل على الناس، والناس كلهم لا مكانة لهم ولا منزلة لهم ولا قدر عندهم ولا إيمان عندهم. حاش الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن يكون هذا حالهم، بل كان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما ذكرنا أنهم لما بشروا بالجنة ولما أخبروا بهذه الفضائل العظيمة دفعهم هذا الأمر إلى مزيد خوف من الله عز وجل ومزيد عمل ومزيد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والعبادات العظيمة التي تقرب بها إلى الصحابة الكرام كلها تدل على أن مثل هذه المبشرات لم يتكل عليها الصحابة الكرام، وإنما دفعتهم إلى مزيد من الخوف والبذل لله سبحانه وتعالى. حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ستكون بإذن الله الزوجة منهم زوجته في الجنة وزوجته في الفردوس الأعلى رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ومع هذا كن يكثرن من العمل. ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها نذرت نذرا في مسألة معينة، فبعد ذلك جاءها بعض الأشخاص وطلبوا منها أن لا تفي بهذا النذر وأن تكفر كفارة يمين عن هذا النذر. عائشة رضي الله عنها لم تفي بهذا النذر وكفرت كفارة يمين عن هذا النذر، وأعتقت في هذا النذر حتى تكفر عنه 40 رقبة. لكن الشاهد الآن أنها كانت إذا ذكرت نذرها تبكي حتى تبل خمارها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. شدة عبادة وخوف وصدق مع الله عز وجل، هكذا كان حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا أيها الإخوة الكرام، من المسائل والنقاط المتعلقة بالصحابة الكرام أن نعرف رعاكم الله عز وجل من آخر الصحابة موتا، وهذه مسألة ونقطة قد بعض الناس تشكل عليه. آخر الصحابة موتا رجل يقال له أبو الطفيل عامر بن واثل الليثي، مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سنة 1100 من الهجرة النبوية الشريفة. أقول هذا لأن بعض الناس يظن بأن آخر الصحابة موتا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصحيح بأن أنس رضي الله عنه من آخر الصحابة موتا، ولكن آخرهم موتا هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا بارك الله فيكم، آخر المهاجرين والمهاجرات موتا أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقد عاشت عمرا طويلا وعاشت قرابة 100 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبالمناسبة عندما نتكلم عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها تذكرت نقطة ومسألة: بعض الصحابة الكرام أعطاهم الله عز وجل نعمة كبيرة جدا. ما هي هذه النعمة؟ أن يكون أهل البيت كلهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونضرب على ذلك أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وسيأتي معنا تفصيل أكبر في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. فأسماء صحابية، وأيضا والدها صحابي، وأيضا بارك الله فيكم أمها صحابية، وأيضا جدها صحابي، وأيضا زوجها صحابي، وأيضا أبناؤها من الصحابة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا الأمر اجتمع لأهل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. فأبو بكر صحابي، وزوجته صحابية، وأبوه صحابي، وأمه صحابية، وأبناؤه من الصحابة، وبعض أحفاده من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذه نعمة عظيمة خص الله بها بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، عندما نتكلم عن الصحابة الكرام أنبه على نقطة وعلى مسألة. قد يقول الإنسان أنا أحب فلان الفلاني، وهذا أمر طيب وهذا أمر لا إشكال فيه، ولكن العلاقة بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم كانت علاقة مميزة. الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب الصحابة الكرام حبا عظيما كبيرا. لذلك عندما يقول العلماء ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، الكل وكلنا بإذن الله عز وجل يقول أنا أحب الله وأحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر طيب وجميل جدا، ولكن الشأن كل الشأن أن نكون ممن يحبه الله، وأن يكون الإنسان ممن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتبع سنته ويمشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان حال صحابتنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وستأتي عندنا ومعنا المواقف الكثيرة في الحلقات القادمة التي تبين شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وشدة حب الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.